الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله تبارك وتعالى بيّن لنبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين تساءلوا متى هذا الوعد، متى سينزل علينا العذاب الذي تتوعدنا به، متى؟ فالله تعالى قال لنبيه ملقنا له، قال قل لهم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فإذا كنت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أفأملك لغيري ضرا أو نفعا؟ لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، فأنا لا أستطيع أن أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، كيف أملك لكم ضرا ولا نفعا؟ فهو يقول لهم لست أنا الذي أنزل بكم عذاب ربكم، ولم أكن إلا مبلغ وعد الله لكم على ما أوحى إلي به، ولم يعلمني هو سبحانه بالوقت الذي سينزل بكم عقابه، الذي سينزل بكم عقابه. قال وإني بين يدي ربي مثلكم لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكما أنتم لا تستطيعون أن تملكوا لأنفسكم الضر ولا النفع إلا إذا أنزل الله بكم ضررا أو جلب لكم نفعا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فأخبركم بما يعلمني الله فقط، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فقلنا أيها الإخوة هذه الآية تبين ضعف الإنسان، وتبين أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر، فكيف يتعلق البشر بالبشر، وكيف تكون هناك قوة تتعلق بقوة ضعيفة؟ لا ينبغي للضعيف أن يتعلق بالضعيف، ولا ينبغي للفقير أن يتعلق بالفقير، ولا ينبغي للمسكين أن يتعلق بمسكين مثله، ولا ينبغي لمن هو ابن أغيار يعني تتغير به الحياة أن يتعلق بمن هو ابن أغيار كذلك. ولذلك قالوا من توكل على عقله فقد خل، ومن توكل على ماله فقد قل، ومن توكل على سلطانه ذل، ومن توكل على الله فلا قل ولا خل ولا ذل. لماذا؟ لأنه يتوكل على قوي، لأنه يتوكل على غني، لأنه يتوكل على من هو كل يوم في شأن سبحانه وتعالى. فهذا تبين، هذه تبين ضعف الإنسان. وتبين هذه الآية كما ذكر صاحب تفسير المنار عند هذه الآية، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الضر والنفع، فلا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء. ظهر الطوائف ممن ينتسبون للإسلام أنهم إذا أصابهم ضر دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوه ونادوه يا رسول الله أغثنا، يا محمد أغثنا، يا نبي الله أغثنا. وهذا أيها الإخوة بعيد عن الحق والصواب، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني، ولم يقل وقال ربكم ادعوا نبيي، قال وقال ربكم ادعوني. فبعض الطوائف ظهرت لتدعو من؟ لتدعو الرسول الذي هو مبلغ عن الله، الذي وصف نفسه وقال إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. هو عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف تدعوه من دون الله؟ كيف تتوجه إليه من دون الله؟ كيف تستغيث به من دون الله؟ كيف تلجأ إليه من دون الله؟ طبعا هذا يعني ظهر في طوائف، ويذكرون خرافات كثيرة في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب أنت تقلل من شأنه، يعني إيش فيها لو قلنا يا رسول الله أغثنا؟ يعني نقول لك لا نقلل من شأنه، بل لا ينبغي أن نرفع شأنه إلى درجة الألوهية، إنما ارفع شأنه إلى درجة أنه سيد البشر وسيد الأنبياء وهو عبد، فلا يجوز أن يتجاوز هذه المرتبة، مرتبة أنه عبد فقط. جميع الناس أصلا، جميع المخلوقات، جبريل لا يجوز أن يتجاوز درجة أنه مخلوق، لا يجوز أن يرفع إلى درجة الإلهية. الألوهية لا تنبغي إلا لله الواحد القهار، وكذلك ينبغي أن نلجأ إليه وحده لا أن يتوجه إلى غيره. وتعلل بعض هؤلاء بما تعلل به المشركون، قالوا نحن أضعف من أن نسأل الله مباشرة، فلما نسأل الرسول فإنه سيسأل لنا الله. لما قالوا نحن نستغيث بالرسول، الآن مثلا الرافضة الشيعة لما ينادوا يا حسين، لما نادوا يا علي، ينادوا يدعوا يا عباس، يناظرهم أهل السنة فيقولون الأصل القرآن هذا بين أيدينا، الأصل أن تقول يا الله. قال لا، إحنا أضعف وذنوبنا أكثر من نقول يا الله مباشرة، فمنقول يا حسين، منقول يا عباس، منقول يا علي، حتى هو يدعو الله لنا. لما نقول يا علي يعني نستغيث به حتى يدعو الله لنا. نقولهم طيب، هذا نفس دليل المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. يا أبا جهل، لماذا تعبد اللات والعزة؟ قال الله أعظم من أن أعبده مباشرة، بعبد هذا الصنم حتى يوجهني إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هي نفس حجة عبدة الأصنام، نفس الطريقة. أنتم تقول الله ما قال لنا ادعوا الحسين أو ادعوا علي أو ادعوا الرسول، حتى ما قال لنا ادعوا الرسول، توجهوا إليه بالدعاء والمسألة. في الدعاء والمسألة جعل المسألة خالصة له سبحانه. ومما يدلل على هذا هذه الآية، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كيف تتوجه إليه بالدعاء وأنا لا أملك لنفسي؟ ترى النبي إذا نزل به المرض لا يستطيع أن يدفع المرض عنه، ليس كذلك؟ ونزل به المرض وأصيب وجرح يوم أحد وشج رأسه وكسرت رباعيته، هل استطاع أن يدفع عن نفسه؟ ما استطاع. هذا أمر قدره الله أن ينزل بنبيه، النبي ما استطاع أن يدفع عن نفسه هذا، ما استطاع. مات أولاده وما بقي من ذريته في حياته إلا فاطمة فقط بنت، وما استطاع أن يدفع عن بناته الموت، ما استطاع. بشر، هو بشر، لا يملك لنفس ضره والنفع، فكيف يلجأ إليه من دون الله عز وجل؟ لا شك له المقام العالي، لكنه لا يرتفع عن درجة عبد، هو عبد، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وأما الرد على ما قلتموه أنتم، هذا رد برهاني آخر، لكل أمة أجل. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تستبطئون أنه تأخر عليكم بعد وتريدون استعجال نزول العذاب؟ لا تستعجلوا، لكل أمة أجل، كل أمة من الأمم لها أجل من الآجال، كما أن الأفراد لهم آجال، ونحن نؤمن بهذا. الإنسان كل فرد منا له أجل معين قدره الله تعالى، وهذا الأجل الذي قدره الله مهما الإنسان رتب ومهما حذر ومهما حاول لابد أن يكون موعد أجله في مكانه في زمانه. قالوا لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. قالوا العناية بالصحة، وهذا مثل جميل، قالوا العناية بالصحة، بيحب يلعب رياضة، بأخذ دواء، بروح بفحص دم كل مدة، قال العناية بالصحة ليست سببا لطول العمر، ولكن العناية بالصحة من أجل أن تمضي هذا العمر سالما. العناية بالصحة ليست سببا في زيادة العمر، ولكن من أجل أن تمضي هذا العمر سالما. يعني قدر لك عمر أن تعيش 60 سنة، 60 سنة تعيشها لا محالة، لكن 60 سنة إما أن تعيشها بأمراض وتعب وكذا، وإما أن تعتني بصحتك وتأخذ بالأسباب، تلعب رياضة وتأخذ الدواء وتعتني بنفسك، فتعيش نفس الستين سنة تعيش سالما، تعيش سالما. فقالوا العناية بالصحة لا ليست سببا لطول العمر، لا لا تزيد عمرا، إنما العناية بالصحة من أجل أن تمضي هذا العمر سالما، من أجل أن تمضي هذا العمر سالما. فأي وإلا فلا يغني حذر من قدر، لكل شيء أجل، لكل إنسان أجل محدد. وترى أجل الإنسان المحدد الذي أجله الله له هو لا يعلمه إلا ذو العظمة والجلال سبحانه، يعلم آجالنا جميعا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. في أيدي الملائكة هناك آجال مكتوبة لنا تزيد، لكن في علم الله عز وجل عمرك المؤجل المحدد الذي أجله بأجل هو هو، لا يزيد ولا ينقص. فقال الله تعالى كما أن للأفراد آجال ترى، فكذلك للأمم آجال، لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. وتفسير هنا الآية في المعنى لكل أمة أنذرها الله بعقاب معجل، لأنها كفرت وكذبت الرسل وكذبوا المرسلين، لكل أمة من الأمم أجل من عند الله محدد لا يعلم الله رسوله به، لا يعلم الله رسوله به. لكل أمة أجل، يعني قدر معين في وقت حلول العذاب عليهم، في وقت نهاية الأمم. طبعا هذه الآية تدل على سنة من سنن الاجتماع، أن الأمم لها أعمار، الأمم لها أعمار، كل أمة من الأمم أيها لها عمر من الأعمار. يعني أمة نوح، أمة هود، أمة صالح، أمة كذا، الأمم لها أعمار كما أن الأفراد لهم أعمار، وهذه الأعمار قد تكون طويلة ترى، يعني يموت ناس ويحيى ناس وما زالت هذه الأمة موجودة. كذلك الدول كما أن الأمم لها أعمار، الدول لها أعمار، لها عمر معين. وأنتم لما قلت سابقا الإنسان ربما يستطيل، يستطيل وجود قوى الشر في الأرض الآن، قوى الشر أمريكا، اليهود، الأوروبيون، الذين الآن نشروا الفساد في الأرض، نشروا الشر في الأرض. وأنا لا أعلم دولة من الدول أو أمة من الأمم بدأت تنشر الفساد بكل أنواعه في الأرض كما تنشره أمريكا الآن أيها الإخوة، تنشر بكل أنواعه، بشتى أنواع الفساد ترى تنشره في البشرية بأكملها، لا أقول فقط في المسلمين، في البشرية بأكملها. لما تولى قيادة هذه الأرض كما يقولون محور واحد، محور، لما تولى هذا المحور قيادة الأرض نشر الفساد فيها بكل أنواعه. وطبعا إذا أردنا، مرة تكلمت إحصائية عن كم نسبة نشر أمريكا للفاحشة في على وجه الأرض، عن طريق المواقع الإلكترونية، عن طريق القنوات، عن طريق بث تجارة الجنس في العالم، تجد أنها دولة قائمة ومؤسسة على نشر الفاحشة في الأرض، نشر الفاحشة في الأرض. هذا طبعا سبب الهلاك، ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أذنوا لأنفسهم بعذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قوم، في أي قوم، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الظلم يا إخواني، الظلم، الظلم كذلك تاريخ البشرية لا يعرف انتشار الظلم كما انتشر من قبل أمريكا والأوروبيين، الظلم الذي فعلا ملأ الأرض بأكملها ظلما وجورا في الأرض واستغلالا لأموال الشعوب، ظلم هذا. والظلم من أسباب إهلاك الأمم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الربا، فذروا بحرب من الله ورسوله، ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا حلب أنفسهم عذاب الله. الربا، وكذلك الآن على رأس قوائم العالم في الدول التي تتعامل بالربا والتي يسمونها الفوائد أمريكا كذلك. فواحد يقول طيب أين هي، أصلها أكثر من 100 200 300 سنة وهم على نفس الحال، كيف هذا يا شيخ؟ نقول لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل دولة كما أن الأعمار لها الأعمار الإنسان لها أجل محدد، كما أن الإنسان له عمر محدد، والله هؤلاء لهم عمر محدد، لهم عمر محدد، ظلمهم هؤلاء لن يدوم، يعني ممكن يطول فيهم لكن عمر دائما الدول أكبر من عمر الأفراد، أليس كذلك؟ تشوف أنت فارس أو الروم مش عمر 50 سنة 70 سنة 100 سنة، عمر الدول أكبر من الأفراد، فربما يتتابع جيل وجيلين وثلاثة وأربعة وبعد ذلك يأتي الإهلاك من رب العالمين. وجعلنا لمهلكهم موعدا، في موعد محدد لإهلاك هؤلاء الذين ظلموا، والله يهددهم. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فهي المسألة بحسب السنن الإلهية هؤلاء استحقوا أن ينزل بهم العذاب. كيف ينزل بهم العذاب؟ نقول المسألة ليست بأقدارنا نحن ولا بتدبيرنا نحن، إنما بتدبير الله الواحد القهار. فخذ من قولي لكل أمة أجل، أن الأمم لها أعمار والدول لها أعمار كما أن الأفراد لهم أعمار. ذلك انظر اللي بيقرأ إخوان التاريخ، يقول العلماء الذي يقرأ التاريخ يضيف لعمره عمرا آخر، اللي بيقرأ التاريخ بس أنت تصفح صفحتين ثلاث في تاريخ الدول، دول الإسلام مثلا، الخلافة الأموية سنة كذا وانتهت سنة كذا، الخلافة العباسية سنة كذا وانتهت سنة كذا، الخلافة بعدين دولة السلاجقة بدأت كذا، الدولة الخوارزمية كذا وانتهت كذا، وخلافة العثمانية. انظر تجد انه فعلا مثل عمر الانسان، والله انسان كم عاش؟ والله عاش 60 سنة، من عمر كذا لعمر كذا 70 سنة، نفس الشيء سبحان الله. دولة كذا عاشت من وقت كذا الى وقت كذا، وحكموا هذه الفترة وهذه المدة، تقلب ملك وراء ملك، خليفة وراء خليفة، امير وراء امير، لكن في النهاية انتهت، في النهاية انتهت. ربما البعض اصلا ما يعرف عنها شيئا، يعني مثلا دولة السلاجقة، لو قلنا للمسلمين ماذا تعرفون عن دولة السلاجقة؟ من المسلمين هؤلاء. لو قلنا للمسلمين ماذا تعرفون عن الدولة الخوارزمية التي من أقوى الدول التي استعصت على التتار، دولة من دول المسلمين، الدولة الخوارزمية ماذا تعرفون عنها؟ ربما الإنسان لا يعرف عنهم شيئا، لا يعرف عنهم شيئا، وكان لهم حضارة وكان لهم قوة وكان لهم كذا. فدولة المرابطين المغرب، دولة الموحدين المغرب كذلك، ماذا نعرف عنهم؟ دولة كذا بدأت وانتهت. فالدول لها أعمار كما أن الأفراد لهم أعمار، والأمم لها أعمار كذا كما أن الأفراد لهم أعمار. قال الله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، الساعة هنا ليست المراد بها 60 دقيقة، يعني المراد بالساعة المقدار الزمني، مقدار زمني ما وإن قل. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فقالوا لا يستأخرون ساعة عن إهلاكهم، يعني لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة عن إهلاكهم، فهم يهلكهم الله بالوقت المحدد الذي أراده سبحانه وتعالى، وهو أجل محدود كما يقول لا يقبل التغيير، لكل أمة أجل. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فقوله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي أن لهم هذا الأجل المحدد لا يقدمون ينقصون. طبعا إذا نزل بهم العذاب هل ينفعهم التوبة عند نزول العذاب؟ العلماء يقولون هناك مواضع لا ينفع فيها التوبة، لا ينفع فيها، متى؟ قالوا أولا عند طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس مغربها آخر الزمان لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها لو قال تبت إلى الله لا تقبل توبته، لا تقبل التوبة. والموضوع الثاني عند المعاينة، المعاينة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقالوا الغرغرة هنا بمعنى أن يعاين ملك الموت، يعني لو قبل أن يأتيه ملك الموت، قبل أن يأتيه الملك بدقائق قال تبت إلى الله أستغفر الله، قبل ما يرى الملك أستغفر الله تبت إلى الله تقبل توبته، تقبل توبته، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة متى تكون؟ عند المعاين، وفي رواية ما لم يعاين، يعاين يعني يرى الملائكة عند الاحتضار، قبل أن يرى. قلت لو هو في مرض الموت وفي شدة الموت ولم يعاين بعد الملائكة الذين يقبضون روحه ما عاينهم وقال تبت تقبل توبته، تقبل توبته. لو قبل أن يموت بنص ساعة ولم يعاين ملك الموت تبت إلى الله تقبل توبته، فعند المعاينة. والموضع الثالث الذي يقبل الله تعالى توبة العبد متى؟ عند نزول العذاب. إذا أذن الله أن ينزل العذاب لما يروا العذاب ينزل عليهم تبنى إلى الله. ماذا قال الله؟ حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. قال هذه الحالة الثالثة، إذا رأى العذاب نازلا والعذاب ينزل، حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. إذن آمنوا خلاص تابوا. لا، ماذا قال الله؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهذه الحالة الثالثة ربما كثير من المسلمين لا يعرفونها، أنه إذا نزل العذاب على قوم وقت نزول العذاب، عذاب استئصال، قالوا يا رب تبنى لا ينفعهم وقت نزول العذاب، والعذاب افرض زلزال حل بهم وقت الزلزال تبنى إلى الله لا ينفع، لا ينفعهم، صاعقة وقت الصاعقة تبنى إلى الله. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباد. إذا جاء أجلهم لا فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يأتي التهديد الإلهي، لأن التهديد الرباني، قل لهم أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، السؤال لماذا قدم البيات على النهار؟ ما قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه نهارا أو بياتا، ما الحكمة أن قدم البيات على النهار؟ البيات من بات يبيت، والبيات بالليل، ما الحكمة أن قدم الليل على النهار أو البيات على النهار؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه.